سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 82 بعد 183 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الأخير في باب حقوق الزوج على الزوجة، وهو الحديث الذي يرويه أسامة بن زيد رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه، أي رواه كل من البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. وقد ذكرنا أن هذه الفتنة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات شقين: شق يتمثل في أنظمة اجتماعية، وشق آخر يتمثل في مهيجات ومغريات نفسية. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن الشق الأول، فأوضحنا كيف أن المرأة كانت ولا تزال فتنة في المجتمعات الإسلامية من حيث النظم والتشريعات والقوانين. وأوضحنا أن معين ومنبع هذه الفتنة يأتيان من الغرب، أو بعبارة أوضح يأتيان من تلك الأطراف التي تخطط للكيد للإسلام، وأوضحنا وفصلنا القول في ذلك. بقي أن نتكلم عن الشق الثاني أو الجانب الثاني من معنى الفتنة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف. الشق الثاني يتمثل في المهيجات والمغريات النفسية التي تتعلق بالمرأة، فالمرأة كانت ولا تزال مصدرا لأخطر ما يمكن أن نسميه المهيجات الغريزية والنفسية عند الرجل. الإنسان يفتن بكثير من الأشياء التي تصده عن الحق. يفتن بالمال، يفتن بالأولاد والأسرة، يفتن بالزعامة والرئاسة والقيادة، ويفتن أيضا بالنساء. ولكن أي هذه الفتن أخطر؟ لقد أجاب البيان الإلهي عن هذا السؤال عندما بين الله عز وجل قائمة هذه الفتن بالترتيب، وبدأ هذه الأشياء بالمرأة، فقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات، ثم فصل فقال: من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه كلها نماذج مما يفتتن الإنسان به. ولكن ألا تلاحظون كيف أن الشارع جل جلاله جعل فتنة افتتان الرجال بالنساء في أول هذه القائمة، فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء، ثم قال: والبنين، إلى آخر الآية. وهذا الترتيب معني قولا واحدا، والقرآن في ترتيبه لا ينطلق من مصادفة أو من مجازفة في التعبير، بل إن لكل كلمة مكانها، والترتيب له دلالته. إذن النساء أخطر فتنة يتلقاها الرجال، كان هذا منذ أن فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان، ولا تزال هذه السنة الإلهية ماضية إلى هذا اليوم. وإذا أردنا أن نفصل القول في ذلك، فإننا نذكر بحقيقة معروفة كل منا يدركها لو تأمل فيها. شاء الله سبحانه وتعالى أن تمتد هذه الخليقة، أن تمتد سلالة هذه الخليقة إلى الأجل المعلوم في علم الله وغيبه. وقد قضى الله عز وجل أن يكون تكاثر هذه السلالة عن طريق اجتماع الذكر والأنثى، هكذا قضى الله وهكذا قال.